بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فحديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة العثيمين على ثلاثة الأصول للإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذه قراءة في كتاب الأصول الثلاثة الإمام محمد بن عبد الوهاب مع شرحه العلامة العثيمين رحمهم الله تعالى. بين يدي شيخنا أبي عبد الرحمن بارك الله فيه، قال: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه المسائل والعمل بهن.
تعلم ثلاث هذه المسائل.
أحسن الله عليك. أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا، ودليل ذلك أعني أن الله خلقنا سمعي وعقلي. أما السمعي فكثير، ومنه قوله عز وجل: هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وقوله: ولقد خلقناكم ثم صورناكم، الآية. وقوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. وقوله: ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. وقوله: خلق الإنسان من صلصال كالفخار. وقوله: الله خالق كل شيء. وقوله: والله خلقكم وما تعملون. وقوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلى غير ذلك من الآيات. أما الدليل العقلي على أن الله خلقنا، فقد جاءت الإشارة إليه في قوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فإن الإنسان لم يخلق نفسه، لأنه قبل وجوده عدم، والعدم ليس بشيء، وما ليس بشيء لا يوجد شيئا. ولم يخلقه أبوه ولا أمه ولا أحد من الخلق، ولم يكن ليأتي صدفة بدون موجد، لأن كل حادث لا بد له من محدث، ولأن وجود هذه المخلوقات على هذا النظام البديع والتناسق المتآلف يمنع منعا باتا أن يكون صدفة، إذ الموجود صدفة ليس على نظام في أصل وجوده، فكيف يكون منتظما حال بقائه وتطوره. فتعين بهذا أن يكون الخالق هو الله وحده، فلا خالق ولا آمر إلا الله. قال الله تعالى: ألا له الخلق والأمر. ولم يعلم أن أحدا من الخلق أنكر ربوبية الله سبحانه وتعالى إلا على وجه المكابرة، كما حصل من فرعون، وعندما سمع جبير بن مطعم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة الطور فبلغ قوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. وكان جبير بن مطعم يومئذ مشركا، فقال: كاد قلبي أن يطير، وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي. قال: ورزقنا. أدلة هذه المسألة كثيرة من الكتاب والسنة والعقل. أما الكتاب فقال الله تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال تعالى: قل من يرزقكم من السماوات والأرض، قل الله. وقال تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض، أم من يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. والآيات في هذا كثيرة. وأما السنة فمنها قوله صلى الله عليه وسلم في الجنين: يبعث إليه ملك فيؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أم سعيد. وأما الدليل العقلي على أن الله رزقنا، فلأننا لا نعيش إلا على طعام وشراب، والطعام والشراب خلقه الله عز وجل، كما قال تعالى: أفرأيتم ما تحرثون، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون، إنا لمغرمون، بل نحن محرومون. فرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. ففي هذه الآيات بيان إن الله رزقنا طعاما وشرابا من عند الله عز وجل. قال ولم يتركنا هملا.
هذا هو وهذا القدر وتوحيد الربوبية، وهو الذي لم تنكره كفار قريش، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. هم ما قالوا هبل يخلق أو لات أو منات، وإنما صرفوا العبادة حق الله عز وجل الخالق لهذه الأصنام، وإلا فما قالوا بأن هذه الأصنام تخلق. فدل هذا على أن هذا القدر هو الاعتراف بأن الله خالق ورازق ومحيي ومميت، هذا لا يفرق بين موحد ومشرك، فإن المشركين كانوا على ذلك، وأيضا هؤلاء كانوا على ذلك نظريا، وإلا لو كانوا عليه حقيقة لأسلم ذلك إلى توحيد الألوهية، فإن توحيد الربوبية دليل على توحيد الألوهية. فإذا كان الله هو الخالق ولا خلق سواه فكيف يعبد سواه؟ إنما يعبد الخالق ويعبد الرازق ويعبد المحيي المميت. لكن يخلق الله وتعبد غيره، يرزق الله وتعبد غيره، يحيي ويميت وتعبد غيره، إن هذا لمن الجحود. ولهذا دائما الله يقول بعد هذه الآيات أفلا تتقون أفلا تذكرون فأنى تسحرون. نعم.
قال ولم يتركنا هملا. هذا هو الواقع الذي تدل عليه الأدلة السمعية والعقلية. أما السمعية فمنها قوله تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو. وقوله أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. وأما العقل فلأن وجود هذه البشرية لتحيا ثم تتمتع كما تتمتع الأنعام ثم تموت إلى غير بعث ولا حساب أمر لا يليق بحكمة الله عز وجل، بل هو عبث محض. ولا يمكن أن يخلق الله هذه الخليقة ويرسل إليها الرسل ويبيح لنا دماء المعارضين المخالفين للرسل عليهم الصلاة والسلام ثم تكون النتيجة لا شيء. هذا مستحيل على حكمة الله عز وجل. قال بل أرسل إلينا رسولا، أي أن الله عز وجل أرسل إلينا معشر هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم رسولا يتلو علينا آيات ربنا ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة كما أرسل إلى من قبلنا. قال الله تبارك وتعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. ولا بد أن يرسل الله الرسل إلى الخلق لتقوم عليهم الحجة وليعبدوا الله بما يحبه ويرضاه.
معنى كلام الشيخ ولا بد أن يرسل الله الرسل ليس معناه أنه أن الشيخ يقول بإيجاب شيء على الله هنا من قبل البشر لا بد أن يرسل، لا، ولكن هذا الوجوب أوجبه الله سبحانه وتعالى على نفسه رحمة بعباده، فاقتضت حكمة الله ألا يخلق الخلق عبثا ولا أن يتركهم سدى، وإنما حكمة الله تقتضي أن يرسل إليهم رسولا وأن ينزل عليهم كتابا لئلا يكون للناس عليه حجة بعد الرسل. ولهذا قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فمقتضى حكمة الله أن يرسل الرسل وأن ينزل الكتب. فمثل ما نقول مثل وليه المثل الأعلى لرجل لملك من الملوك أو رجل طيب الأخلاق فنقول يجب عليك هذا، طبعا يجب عليك هذا. ليه؟ بمقتضى أخلاقك يجب عليك المروءة، بمقتضى أخلاقك يجب عليك التصرف الحسن. نعم، فيكون مدحا للشخص أو إلزام له وإجبار له، لا، يكون مدحا له، لأن بمقتضى ما عنده من تربية أن تفعل كيت وكيت وكيت. ولله المثل الأعلى. كذلك الرب سبحانه وتعالى مقتضى حكمته البالغة سبحانه وتعالى أن يرسل الرسل وأن ينزل الكتب ولا يترك خلقه. لهذا قال سبحانه أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق. تعالى الله عن هذا. نعم.
ولا بد أن يرسل الله الرسل إلى الخلق لتقوم عليهم الحجة وليعبدوا الله بما يحبوه ويرضوه. قال الله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. ولا يمكن أن نعبد الله بما يرضاه إلا عن طريق الرسل عليهم الصلاة والسلام، لأنهم هم الذين بينوا لنا ما يحبه الله ويرضاه وما يقربنا إليه عز وجل. فبذلك كان من حكمة الله أن أرسل إلى الخلق رسلا مبشرين ومنذرين. الدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. قال: فمن أطاعه دخل الجنة. هذا حق مستفاد من قوله تعالى: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.
فدل هذا على أن الجنة تعد المعدة للمتقين، يستحقها من أطاع الله وأطاع الرسول. كذلك قال تعالى: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات. كذلك قال: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. كذلك: ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. وهكذا فهذه الآيات تؤكد أن من أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم وحد الله دخل الجنة، فلا دخول الجنة إلا بطاعة الرسول. وقال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. فقيل: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني دخل النار. رواه البخاري. قال: ومن عصاه، قال ابن عبد الوهاب، ومن عصاه دخل النار. هذا أيضا حق مستفاد من قول: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال صلى الله عليه وسلم: ومن عصاني دخل النار. والدليل قوله سبحانه وتعالى: إن أرسلنا إليكم رسولا شهيدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. فدل هذا على أن عصيان الرسل يستوجب العذاب. فمن لم يطع الرسول أصلا ولم يسلم فهذا مخلد في النار. أما من أطاع الرسول بالإسلام ولكن عصاه بترك بعض الواجبات وارتكاب بعض المحرمات فهذا يكون عاصيا، وإذا مات على ذلك من غير توبة يكون تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء عذب وإن شاء عفى عنه. هذه المسألة الأولى من مسائل الثلاثة والثلاث، ونقف عند المسألة الثانية.